انتقال إلى باب آخر، وباب نفقة المعتدة. عفوا، باب نفقة المعتدة. وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا فإنها تستحق على الزوج جميع ما تستحق الزوجة إلا القسم. لما؟ لأن هي كما قلنا هناك علاقة من الزوجية، وأيضا انقطعت علاقة من العلاقات الزوجية بينهما. فهو لا يقسم لها، لا يمسها، لا ينظر إليها بشهوة إلا إذا أراد أن يردها إلى أن تنقضي عدتها وإجماع. وإن كان الطلاق بائنا وجب لها السكنة حائلا كانت أو حاملا. طبعا هذا مذهبنا، وإن كان المذهب الصحيح والأسعد بالدليل من يقول أنها إن طلقت طلاقا باتا، يعني بانت منه بينونة كبرى، لا سكنة لها ولا نفقة. لا سكنة لها ولا نفقة على الرجح الصحيح، لا سكنة لها ولا نفقة. عليكم السلام وكاته. لأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت طلقني زوجي ففت طلاقي، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنة. فقول عمر لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا هذا شاذ. الذي صح عن عمر أنه قال لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري نسيت أم تذكرت ووعيت، والحق أنها تعلم وتحفظ، بل هي حفظ حديث الدجال الطويل الجساس، حديث الجساس الطويل. نعم. وأما نفقة فكانت حائلا لم تجب لها، وإن كانت حاملا واجبت من أجل الحمل. والخلاف في النظر من العلماء هي تجب لها أم تجب للحمل، يعني تجب لها للحمل. نعم. قال ابن عباس جاب لا سكنة للبائن، وبه قال أحمد وإسحاق وهو صحيح، هذا صحيح خلافا للمذهب، وهذا الأسعد بالدليل. فاطمة بنت قيس فصلت المسألة بأنه طلقها فبت طلاقها، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم لا سكنة ولا نفقة. الأسئلة إن شاء الله تكون بعد الدرس كما قلت. قال أبو حنيفة تجب النفقة للبائن سواء كانت حائلا أو حاملا. دليلنا قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الحق أن نقول أسكنوهن ليس في طلاق البائن، هذا عام مخصوص بحديث فاطمة بنت قيس أن التي تطلق طلاقا بائنا لا سكن لها ولا نفقة، لا سكن لها ولا نفقة. لكن هنا في المذهب قال فأوجب السكن للمطلقات بكل حال، وأوجب لهن النفقة بشرط إن كنا أولات حمل، فدل على أنهن إذا لم يكن أولات حمل أنه لا نفقة لهن. وروي أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاثا وهو غائب عنها بالشام، فحمل إليها وكيله كفا من شعير فسخطته، فقال لها لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا إنما يتطوع عليك. فأتت النبي فأخبرته بذلك فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، واعتدي عند أم شريك، وما جعل نفقة لها ولا سكن. نما الشافعية يجيبون عن هذا الحديث بقول عائشة وابن المسيب أنها كانت امرأة صليطة اللسان على أحمائها، لذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تنتقل، يبقى الانتقال كان من أجل صلاطة اللسان لا من أجل أنها لا سكنة لها. إذا ثبت هذا فهل تجب النفقة للحمل أو للحامل لأجل الحمل؟ في قولان، أحدهما أنها تجب للحمل، والصحيح أنها تجب للحامل من أجل الحمل، أن الحمل أنها تجب عليه بوجوده ولا تجب عليه بعدمه، فدل على ذلك، فدل على أنها تجب له. والثاني أنها تجب للحامل لأجل الحمل، وهذا الأصح، هذا الصحيح، أنها تجب النفقة لها لأجل حملها، لأنه تجب عليه نفقة الزوجة مقدرة، ولو وجبت للحمل لا تقدرت بقدر كفايته كنفقة الأقارب والجنين، يكتفي بدون المد. وإن تزوج الحر أمة فطلقها طلاقا بائنا وهي حامل، فإن قلنا إن النفقة تجب للحمل لم تجب عليه النفقة، لأن ولده من الأمة مملوك لسيدها، فالسيد هو الذي يتولى بذلك، ونفقة المملوك على السيد. يبقى إذن لو كان للحمل لمحضية الحمل إذن الأمر إلى السيد ليس له، ليس عليه شيء. أما إذا قلنا لها من أجل الحمل فإذا يجب عليه النفقة. وإن قلنا النفقة للحامل واجب على الزوج نفقتها، وإن تزوج العبد بحرة أو أمة فأبانها وهي حامل، فإن قلنا إن نفقة للحمل لم تجب عليه النفقة لأن ولده من الأمة مملوك للسيد، وولد من الحرة لا تجب عليه نفقته لأن العبد لا تجب عليه نفقة ولده ولا والده. وإن قلنا إن نفقة للحامل وجبت عليه النفقة وإن كان الحمل مجتنا يعني مخفيا، وقلنا إن النفقة للحمل فلا تجب على أبيه، في وجهان حكاهما القاضي. قال الشيخ: صح إبراء الزوجة عنها على قولين، على القولين، وإن طلق امرأته طلاقا بائنا وهي حامل فارتدت الزوجة، فقال ابن الحداد تسقط نفقتها للردة. فمن أصحابنا من وافقه وقال تسقط نفقتها قولا واحدا لأنها تتعلق بمصلحتها وهي المستمتعة بها، فسقطت بردتها، لأن حتى لو قلنا بأنها أنها تستحق النفقة للحمل لا تأخذ. ومن خالفه وقال إذا قلنا إن نفقة الحامل سقطت بردتها، وإن قلنا إن النفقة على الحمل فلا تسقط بردتها لأن الحمل محكوم بإسلامه فلا يسقط حقه بردتها. وإن أسلمت الزوجة وتخلف الزوج في الشرك فعليه نفقتها إلى أن تنقضي عدتها حائلا كانت أو حاملا. وإن أسلم الزوج وتخلفت الزوجة في الشرك فقد قال ابن الحداد لا نفقة لها حائلا كانت أو حاملا. فمن أصحابنا من وافقه ومنهم من خالفه وقال هذا إذا قلنا إن النفقة للحامل، فأما إذا قلنا إن النفقة تجب للحمل وجب له النفقة لأنه محكوم بإسلامه. وإن مات الزوج قبل وضع الحمل وخلف أبا فقد قال أبو إسحاق المروزي تسقط النفقة ولا تجب على الجد كما لو مات الزوج في عدة الرجعية. وقال شيخ أبو حامد وإذا قلنا إن النفقة تجب للحمل وجبت على جده لأنه يجب عليه نفقة ولد ولده. نقف عند هذا في كتاب النفقات نفقة المعتدة، ونقول فصلا في الخطاب: المعتدة إما أن تكون حاملا أو حائلا، وإما أن تكون مطلقة بائنا أو معتدة. فإن كانت معتدة فهي زوجة فيها علاقة الزوجية فيجب عليه النفقة في العدة سواء حائلا أو حاملا، وإن كانت بائنا فننظر فيها، إن كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سقنا على الرجح الصحيح، وإن كانت حاملا فلها النفقة. واختلف أصحابنا هل تكون النفقة للحمل أم النفقة للحامل من أجل الحمل. طب وش الثمرة وش الخلاف في ذلك؟ ما هو في الحالتين النفقة من أجل الحمل. قلنا لا، الثمرة في ذلك إن كانت أمة فإن السيد هو الذي يتولى النفقة ولا يكون عليه النفقة، قلنا للحمل. وإن قلنا للحامل من أجل الحمل فنفقته على زوجها. وحضرتكم بكل خير وبركة وإحسان، أعطوني بس أعطيكم دقيقتين وأعطوني الأسئلة واطرحوها وأنا تحت أمركم. إشكال كما قلت في الصفحة هنا ما في التعليقات لا تظهر عندي في هذه الصفحة.